لقد تنقصتم ربكم تنقصا عظيما. وكذلك الذين يقولون إن كلام الله تعالى غير مسموع وإنه عبارة عن إلهام يقذفه في قلوب الذين يكلمهم، لا شك أيضا أن هذا إنكار لصفة الكلام. إذا قالوا إن كلام الله لا يسمع ولا إنه ليس بصوت، فماذا سمع موسى وماذا سمع نبينا وماذا يسمع جبريل عندما يكلمه الله؟ كل ذلك باطل على تقدير هؤلاء. ومعلوم أن صفة الكلام وصفة كمال يعتقدها أهل السنة، ويقولون إن الله تعالى يتكلم كما يشاء، وأنه يسمع كلامه أنبياءه وملائكته، ويكلم أيضا عباده المؤمنين في الجنة ويقول لهم تمنوا، ويقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. كل ذلك لا شك أنهم يسمعونه وأنهم يفهمونه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم ومما أقرته فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة. وإن عقيدة المبتدعة مأخوذة من الأهواء ومن الابتكارات ومن العقول الفاسدة ومن الأقوال المنحرفة، قلدوا فيها الفلاسفة وقلدوا فيها الطبائعيين والمبتدعة بجميع أنواعهم، فكانوا بذلك أبعد عن الصواب ولو كثروا، فلا عبرة بهم لمخالفتهم لأهل السنة. ولذلك أهل السنة مجمعون على أن آيات الصفات تمر كما جاءت ويعتقد مدلولها ومعناها، ويتوقف عن كيفية ما دلت عليه من الصفات. ومن جملة ذلك دلالتها على أن ربهم سبحانه فوق عباده، علي على خلقه، عال عليهم، ويستدلون على ذلك بالعقل والفطرة وبالكتاب والسنة. وخالفهم من خالفهم من المبتدعة ولم يلتفتوا إلى خلافهم. والمبتدعة والزنادقة ونحوهم قد تنوعوا في هذه الأدلة التي يسمونها دلالات، وهي في الحقيقة شبهات، وأنكروا كل شيء فيه إشارة أو دلالة ولو من بعيد على ما يخالف معتقدهم، حتى
ذكر الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أن رجلا من أهل السنة التزم أن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فرآه بعض أولئك المبتدعة لما أراد أن يرفع يديه قال له: أتريد أن تطير؟ فقال: كما أردت أن تطير في الأول في الأولى أطير في الثانية، يعني أنك توافق على الرفع في تكبيرة الإحرام، فلماذا تخالف في الرفع في تكبيرة الركوع وفي الرفع من الركوع؟ إنكارهم لهذا الرفع فهموا أنه إشارة إلى علو الله تعالى، فأرادوا أن يقطعوا كل شيء له صلة بهذه الدلالة. كذلك ذكر عن بعضهم ولا يزالون ينكرون الإشارة بالسبابة عند التشهد، الإشارة عند التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ورفع إصبعه يبالغون في إنكار ذلك، حتى روي أن بعضهم لما رفع واحد إلى جنبه يصلي إصبعه كسره من شدة إنكارهم لذلك. لماذا أنكروه؟ فهموا أنه يشير إلى أن ربهم في السماء، فقالوا هذا يستدل به على خلاف ما يعتقد، هم يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله، وأن من قال إنه فوق عباده وأنه على العرش فإنه مجسم، وأن من أشار بإصبعه في التشهد فإنه دليل، فإنه يشير إلى العلو أي إلى جهة العلو فيكون بذلك مجسما، فصاروا يمنعون ذلك ويحاربون من يفعله. وذكر بعض العلماء أنه نقل له عن بعض الناس أنه قال: ليس في رفع اليدين عند الدعاء حديث صحيح. رفع اليدين عند الدعاء أمر مشهور، فأنكر بعض هؤلاء الجهمية وقال ليس فيه حديث صحيح، فلا جرم، اهتم بعض العلماء كالمنذري صاحب الترغيب والترهيب وهو من المحدثين، فجمع الأحاديث التي في رفع اليدين في الدعاء للرد على مثل هؤلاء. أنكروا هذا الرفع لأنه يخافون دلالته أو الاستدلال به على جهة على صفة العلو، أن الله تعالى فوق عباده وأنه هو العلي الأعلى، فأنكروا أحاديث الرفع. لذلك يعتقد المسلمون أن رفع اليدين في الدعاء رفع إلى ربها، يستدلون بحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين، فصرح بأن العبد يرفع يديه إلى ربه يعني يستعطيه ويطلبه ويسأله. فهم أنكروا ذلك مخافة أن يكون فيه دلالة على صفة العلو. ولما جاءتهم الآيات التي في العلو سلطوا عليها التحريفات والتأويلات وصاروا يستدلون بشبهات أو نحوها ويتعلقون بما لا متعلق فيه، وقد اعتقدوا أن السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين موافقون لهم على هذه العقيدة، موافقون لهم على نفي الصفات في نفس الأمر، ولكن زعموا أن الصحابة والتابعين وتابعيهم سكتوا عن التأويل وسكتوا عن صرف الألفاظ عن ظاهرها وصاروا يسكتون ويمرونها كما جاءت من دون أن يفسروها، واعتقدوا أنهم لا يعرفون دلالتها أو أنهم يعتقدون أن لا دلالة لها في نفس الأمر على شيء من الصفات، فذلك مما حملهم على أن يفضلوا طريقتهم على طريقة الأولين، ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومرادهم بالخلف أناس من ورهة الفلاسفة واليونان والأتراك نحوهم ممن كثر في دين الله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، ولم يتمعنوا في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم، وصارت أقوالهم لا حقيقة لها وشبهاتهم لا حاصل تحتها، فيتمسكون بأدنى شيء ولو من بعيد. فقد ذكر عن بعضهم بعض أكابرهم أنه لما قرأ قصة ذنون قال إن فيها دلالة كبيرة على رد شبهات المشبهة، ويعني بذلك أهل السنة يسميهم مشبهة ومجسمة، فقالوا بيّن لنا دلالتها، فشرط عليهم أن يتبرعوا لضيف له بمال كثير، فلم يزالوا يجمعون حتى تبرعوا له، فقالوا بيّن لنا هذه الدلالة التي في هذه القصة، فقال إن يونس وهو في بطن البحر في بطن الحوت في قعر البحر لم يتفوق على محمد وهو فوق السماوات السبع، فكلاهما من القرب إلى الله سواء. هذا فهمه وهذا استدلاله على أن الله ليس في السماء. العلماء العاملون يعرفون بعد هذا الدليل ويعرفون أنه أبعد من الثرى عن الثريا، ولكن هؤلاء يتشبثون بأدنى شيء. نحن نقول الله تعالى سميع يسمع دعاء العبد في أي مكان البعيد والقريب، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيونس وهو في بطن البحر وفي بطن الحوت دعا الله تعالى فسمع دعاءه فاستجاب له. ونبينا صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء عرج به إلى السماء وكلمه ربه وخاطبه وقربه فهو مفضل بذلك ولا يلزم أن يكون سواء في القرب. ولا شك أن بعض المخلوقات أقرب إلى الله تعالى مكانا من بعض على ما يليق بالله تعالى. واشتهر عنهم تمسكهم في مذهب السلف بما روي عن مالك لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هكذا روي عن مالك رحمه الله، فصاروا يقولون إن هذا دليل على أن السلف يفوضون الصفات وأنهم لا يعلمون مدلولها، أو أنهم يعرفون أنها لا تدل على صفات في نفس الأمر ولكنهم يسكتون عن التكييف ويسكتون عن تنزيلها على ما يناسبها. فلا شك أن هذا قول بعيد لا يخطر ببال السلف. فالإمام رحمه الله أخبر بأن الاستواء معلوم، أي معروف ومفهوم، يفهم ويفسر ويبين ويترجم من لغة إلى لغة، ولم يقل إنه مجهول، إن الاستواء مجهول، إنما المجهول هو الكيفية، أي أن له كيفية وتلك الكيفية مجهولة. ثم إن الإمام مالك رحمه الله هو مثل غيره من الأئمة الكبار، اشتهر عنهم أنهم يثبتون صفة العلو، فقد ثبت عن مالك أنه كان يقول الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان. مر بنا هذا الأثر في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وبكل حال فإننا نؤمن بما دلت عليه هذه الصفات ونتحقق بأن ربنا سبحانه موصوف بصفات الكمال فيما يتعلق بصفة العلو والاستواء على العرش، وفيما يتعلق بصفاته ككونه متكلما وكون القرآن المنزل كلامه الذي نزله على عبده وسماه كتابا وفرقانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأن الإنزال دال على صفة العلو لأنه أثبت أنه منزل منه وأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ونتبرأ من الذين يقولون إنه مخلوق، لأن نفس القرآن مخلوق كما خلقت بقية المخلوقات، كقول الجهمية الذين ينكرون صفة الكلام لله تعالى ويريدون أن يتوصلوا بذلك إلى أنه لا يتصف بصفات الكمال، فنبرأ من هؤلاء ونثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه أعلم بنفسه وأن رسله أعلم بمن أرسلهم، وأنه سبحانه ما ذكر في كتابه إلا ما هو حق واجب أن يعتقده العباد المخاطبون به المنزل عليهم، وأن لا يردوه ولا يبطلوا دلالته، ليكونوا بذلك من المتبعين لا من المبتدعين. نستمع الآن إلى كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، قال رحمنا الله تعالى وإياه: رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها، وجمعها في كتاب وحدثنا بها. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحي الجديد. قال حدثني أبي أنبأنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثني أبي أنبأنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الصمد أنبأنا محمد بن زحادة عن سلمة بن كهين عن عمارة بن عمير عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرح. قال حدثني أبي أنبأنا رجل حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش. قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. قال: كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري: كتبت إليك بخطي حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمي وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. قال حدثني أبي حدثنا ابن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا. قال حدثني أبي أنبأنا نوح بن ميمون قال سمعت بكير بن معروف أبا معاذ قاضي نيسابور عن مقاتل بن حيان عن ضحاك في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش وعلمه معهم. قال كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري أنبأنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة. قال فعظم الرب عز وجل وقال وسع كرسيه السماوات والأرض إنه ليقعد عليه جل وعز فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع وإن له أطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن أهل الأرض أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بنا عمل ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. قال حدثني أبو معمر أنبأنا نوح بن ميمون المضروب وسلم بن سالم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو معكم أينما كنتم قال عالم بكم أينما كنتم. ثم حدثنا به أبو معمر مرة أخرى فرجع عنه وقال هو عن الضحاك. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت أبا عصمة وسأله رجل عن الله في السماء هو فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت إن الله تعالى في السماء. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا عبد الله بن موسى الضبي حدثنا معدان قال علي بن الحسن قال ابن المبارك إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان. قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قال علمه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم أنبأنا علي بن الحسن قال سألت عبد الله بن المبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض.
هكذا كان السلف رحمهم الله يدينون بهذه الصفات التي هي صفة الله تعالى بأنه فوق عرشه
مستو عليه كما يشاء، وأنه قريب من عباده لا يخفى عليه منهم خافية، يعلم سرهم ونجواهم كما يخبر بذلك. فقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، أي هو معهم يراهم ويعلم أحوالهم ويعلم سرهم ونجواهم ويطلع على ما في قلوبهم ويعلم ما توسوس به. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي من العرق الذي في جانب العنق، أي الله تعالى أقرب إلى العبد من هذه من جانبي عنقه، بمعنى أنه يطلع عليه ويعلم ما يدور في خلده ما في نفسه. فائدة العبد من هذا: إذا علم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبه، واستحضر أن الله تعالى بكل شيء عليم، استفاد من ذلك مراقبة الله، أي أنه بمرأة ومسمع من ربه لا يخفى عليه منه خافية، وأنه ولا بد سوف يحاسبه على ما أبداه وما أسره وما أعلنه وما عمله، وأنه لا تخفى منه على ربه خافية. فيحدث له ذلك قوة إيمان بهذا الاستحضار، فيستحضر أنه لا يخلو في كل حال من الحالات من مراقبة ربه. ولهذا ورد في حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي رقيب عليك ومطلع عليك ويعلم سرك ويعلم جهرك ويعلم ما تقوله وما تفعله ولا يخفى عليه من أمرك خافية. لماذا صار هذا أفضل الإيمان؟ لأن الذي يكون كذلك يخشى الله ويتقيه ويعمل بطاعته ويبتعد عن معصيته ويفعل كل ما يستطيعه من الأوامر ويخلص في عبادته ويدين لله تعالى بكل الطاعات ويتقرب إليه بكل القربات، لأنه يستحضر أنه لا يخفى على ربه في حال من الأحوال ولا يعزب عن ربه منه مثقال ذرة. لا شك أن هذا الاستحضار يؤثر في سيره وفي سيرته وفي عمله وفي طاعته وفي قرباته. هذا هو فائدة ذكر الله تعالى سعة علمه، وأنه بكل شيء عليم وأنه قريب من عباده. وكذلك أيضا يستحضر عظمة الله تعالى، وأنه
لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنهم لا يحيطون به. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون بذاته وبكيفية صفاته علما، ولا يعلمون من ذلك إلا ما أطلعهم عليه وبينه لهم. هذا هو الذي يجب الإيمان به. ويستحضر أيضا أن ربه تعالى فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأنه مع ذلك قريب من عباده، كما جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فذكر أنه مستوى على عرشه، وأنه مع ذلك يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها من النباتات ونحوها، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة ونحوها، وما يعرج فيها، أي من الأعمال التي تصعد إلى الله تعالى، وما أشبه ذلك، كل ذلك يعلمه، وهو معكم أينما كنتم، رقيب عليكم ومطلع عليكم، يعلم أحوالكم ويسمع أقوالكم. يستحضر العبد أنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل في الليلة الظلمة، وكذلك يرى جريان الماء في عروق الشجر وفي كل مكان، لا يخفى عليه من أمر عباده خافية، وذلك يحملهم على أن يدينوا له وحده بالعبادة، وأن يتقربوا إليه بالطاعة، وأن لا يخرجوا عن عبادته ولا يكفروا به ولا يدينون لغيره بعبادة، بل يصرف عباداتهم كلها لله وحده. كذلك أيضا يدين العباد بأن ربهم سبحانه فوق عباده بصفة الفوقية، فيعتقدون الفوقية لله، سواء فوقية القهر والغلبة أو فوقية الذات. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي قاهر وغالب لهم وهو فوقهم. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أخبر بأنه من فوقهم فيخافونه، يعني أن عباد الله الصالحين من الملائكة والمؤمنين يخافون ربهم ويعتقدون أنه فوقهم، ولكنه قريب منهم يراهم ويطلع عليهم. فالخوف الذي في قلوبهم ركيزة على أنهم من أولياء الله تعالى وعباده الذين يراقبونه. كذلك أيضا وردت الأدلة الصريحة في إثبات صفة العلو لله تعالى، وأنه على عرشه، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وأن الكرسي كالمرقعة بين يدي العرش. الكرسي قد ذكر الله سعته، قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنت تشاهد الأرض سعتها وبعد مساحاتها ومن عليها من الخلق الذين لا يحصي عددهم إلا الله، وما فيها من البراري ومن البحار ومن الجبال والأنهار والأشجار والفيافي وما فيها هذه الأرض التي تشاهدها هي أرض واحدة. والله تعالى قد خلق سبع أراضين كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبعا، وأخبر بأن السماوات سبع. فيقول في هذا الحديث إن الكرسي وسع هذه السماوات وهذه الأرض وسعها. إذا كان قد اتسع لها فما مقدار الكرسي؟ ما مقداره؟ وكيف يتصوره العبد؟ لا يقدر قدره إلا الله. في هذه الآثار أن الكرسي موضع القدمين، وأنه كالمرقاة بين يدي العرش. وهذا دليل على أن السلف يثبتون لله تعالى الصفة، ومن جملة الصفات صفة القدم لله تعالى، أنه موصوف بأن له قدم كما ورد في هذا الأثر وفي أحاديث أخرى. فإذا كان الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، ومع ذلك اتسع لهذه المخلوقات السماوات السبع والأرضين السبع، فما مقدار العرش؟ في هذا الأثر وفي آثار أخرى أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ألقيت في ترس، الترس هو المجن الذي يلبس فوق الرأس، والدراهم قطع من الفضة صغيرة بقدر ظفر الإصبع. السبعة ماذا تشغل من هذا الترس؟ ماذا تشغل منه؟ لا تشغل إلا شيئا يسيرا. فالسماوات بضخامتها وما فيها، والأرض وما عليها، إذا وضعت في الكرسي لا تشغل منه إلا شيئا يسيرا منه. هذا الكرسي أيضا صغير بالنسبة إلى العرش. ورد أيضا في حديث أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، الحلقة قطعة من حديد متلاقية في الطرفين. إذا ألقيت في صحراء، إذا ألقيت في أرض فلات، فما تشغل منها؟ إذا شغلت شبرا أو نحوه فبقية الأرض واسعة ليس فيها شيء. فهذه نسبة الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إلى العرش الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه. فإذا عرفنا أن هذا قدر العرش، وأنه سقف المخلوقات، وأنه فوق جميع المخلوقات، وأن الرب سبحانه وتعالى مستو عليه، وأنه قريب من عباده، فإن ذلك يوجب لنا أن نخشاه حق الخشية ونخافه حق الخوف. في حديث حملة العرش قد أخبر الله تعالى بأنهم يحملونه في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هؤلاء الملائكة. وكذلك قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. روي أن هؤلاء الذين هم حملة العرش لا يقدر قدرهم إلا الله. يقول في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يعني المسافة التي في التي ها هنا مسيرة 700 سنة، يعني سيرا معتادا السائر على الإبل ونحوها، ماذا يقطع في اليوم؟ ماذا يقطع في الشهر؟ يقطع في السنة، يقطع في 50 سنة، يقطع في 500 سنة، في 700 سنة. هذه مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فكيف ببقية جسده؟ هؤلاء من حملة العرش، مع ذلك يقولون إن الله لما خلقهم وقال لهم خلقتكم لحمل عرشي، قالوا وكيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال احملوه بالتسبيح، فأعانهم الله بالتسبيح حتى حملوه، ولولا ذلك لما استطاعوا. فهكذا صفة حملة العرش، وروي أن أقدامهم أو أظلافهم تحت الأرض السفلى، وأن ظهورهم فوق العرش فوق السماء السابعة. لا شك أن إذا استحضر العبد مثل هذا عرف عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياءه، فيحدث ذلك له قوة يقين وإيمانا بأسمائه وصفاته، وإيمانا بأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ويحتقر الدنيا بأسرها وما عليها، ويحتقر المخلوقات، ويعرف ضعف عقول الذين يرفعون المخلوق إلى رتبة الخالق، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى أو ينسبون إلى آلهتهم شيئا من التصرف في الكون، أو يجعلون بعضا من الناس من البشر لهم ملك مثل ملك الله. أما أدلة صفة الاستواء على العرش فكثيرة وكثيرة، وثبت في القرآن قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وكذلك جاء في السنة أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء أو بكرة وعشية. وفي الحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله الذي في السماء. وفي حديث الجارية الذي مر بكم قول تلك الجارية أراد أن يعتقها سيدها لكونه يلزمه عتق رقبة مؤمنة، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختبرها لينظر هل هي مؤمنة أم غير مؤمنة، فلم يسألها إلا عن مسألتين، أين الله؟ قالت في السماء، وفي رواية أنها أشارت إلى السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله، وفي رواية أنها أشارت إليه وإلى السماء، أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الإيمان من شرطه الإيمان بصفات الله تعالى، ومن صفات الله الاستواء على العرش والإيمان بأنه في السماء. وقد ذكر العلماء أن معنى ذلك
أو أنه يفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن في بمعنى على، والتفسير الثاني أن السماء بمعنى العلو، فكل شيء ارتفع وعلى فإنه سماء، ولهذا يسمى السقف سماء، ويسمى السحاب سماء، كل ما سما يعني ارتفع فإنه سماء. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، أي من في جهة العلو، ومن هو عال على جميع الخلق، أو أأمنتم من في السماء أي من على السماء. فعلى تأتي في بمعنى على، واستدلوا بقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فيكون قوله أأمنتم من في السماء أي من على السماء. ومع ذلك فإن الجهمية وأتباعهم ضاقوا بهذه الآيات، فقال بعضهم إن المراد الملك، أأمنتم من في السماء يعني الملك، فإن الملك هو الذي ينزل العذاب، يرسل عليكم حاصبا، يخسف بكم الأرض. وقالوا إنه قد ورد أن الملك خسف بقوم من الأرض ورفع قوم إلى السماء وقلب ديارهم وهم قوم لوط، ولكن هذا لا ينطبق على الحديث، أين الله؟ قالت في السماء. ثم أيضا إذا قلنا مثلا آمنتم من في السماء يعني الملك، كان الملك هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو الذي لا يؤمن، لا شك أن هذا من تأويلاتهم التي يبطلون بها دلالة كتاب الله تعالى على الصفات النقلية السمعية. وكذلك كثير منهم يتأولونه بقولهم من في السماء أمره، أو من في السماء ملكه، أو من في السماء جبروته، أو من في السماء عذابه، فيجعلون المضاف محذوفا. وهذا أيضا بلا شك أنه تصرف في القرآن وتفسير له بما لا يدل عليه، فيدخلون في الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. الأنبياء جاءوا بهذه العقيدة، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد اتفق المحدثون وأهل السنة على أنه أسري به إلى ربه، أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى الله تعالى. فيقولون إن هذا المعراج الذي عرج به دليل على قربه من ربه، فيكون ذلك من خصائصه، فيكون ذلك دليلا أيضا على إثبات هذه الصفة التي هي صفة العلو، حيث أنه عرج به إلى الله تعالى وأن ربه كلمه. وكذلك أيضا موسى عندما كلمه الله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك، ذكر الله تعالى أنه قربه نجيا وقربناه نجيا، فذكر أنه صعد على جبل الطور
قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي ارتقى على جبل الطور فكلمه ربه وأسمعه كلامه، على الطور ناداه وأسمعه النداء. فهذا يدل أيضا على مرتبة له وقرب، حيث أنه قربه. وكذلك أيضا ذكر الله فضيلة لإدريس، قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذا الرفع رفع حسي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى السماء السابعة، إلى السماء الرابعة. فهذا دليل على أن الرفع الحسي تقريب للعبد إلى ربه تقريبا حسيا، وإن كان الجميع قريبين من الله بكل الحالات. أما علو الله تعالى على عرشه واستواءه عليه وكونه مثل كون العرش له أطيط، كما سمعنا أطيط من عظمة الرب سبحانه وتعالى، فإنا نؤمن بذلك كما يشاء الله تعالى. وأن جميع المخلوقات قريبة من الله تعالى وأنه يتصرف فيها كما يشاء، فلا نرد شيئا من هذا، ونؤمن بما أخبر الله عن نفسه. وصف نفسه بالعلو، وسمى نفسه بالعلي، وسمى نفسه بالأعلى. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالأعلى اسم من أسماء الله، وهو دليل على صفة العلو. وقال تعالى: وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم. فالعلي اسم من أسماء الله مشتق من العلو، دليل على صفة العلو لله. ومثله قوله تعالى: وكان الله عليا كبيرا، أثبت لنفسه أنه علي وأنه كبير. ولا عبرة ببعض المفسرين الذي يقول علي لا بالجهة، علي لا بالجهة، بل نقول إنه علي في جهة العلو، وأنه مع علوه فإنه قريب من عباده، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. فله سبحانه العلو بجميع أنواعه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. وذلك لأن بعض خلقه قد يتصفون بالعلو ولكن يراد به علو القدر. الله سبحانه له العلو بجميع ذلك، وكذلك له الفوقية، له الفوقية. ففرعون في قوله أنا ربكم الأعلى يريد بذلك علو القهر والغلبة، والله سبحانه وتعالى له علو القهر والغلبة حقا، وله أيضا علو الذات فوق عباده. وكذلك فرعون في قوله وإنا فوقهم قاهرون يراد بالقهر هنا السيطرة والتسلط، ولكن الله تعالى هو القاهر لكل شيء، وهو القاهر فوق عباده. فنؤمن بهذه الصفات كلها ونثبت لله صفة العلو كما أثبتها لنفسه، ونرد كيفية الاستواء الذي لا يدرك إلا لا يدرك بالعقل، نرد الكيفيات إلى الله الذي هو عالم بها، ونكون بذلك ممن آمن بما أنزل الله تعالى ولا مناخر في التحريف. والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، وبدأها بالإيمان بالله، وذلك أن الإيمان بالله يستتبع بقية الأركان، فمن آمن بالله آمن بأسمائه وصفاته، ومن آمن بالله آمن بقضائه وقدره، ومن آمن بالله آمن برسله وأنبيائه، ومن آمن بالله آمن بكلامه وبكتبه التي ضمنها كلامه، ومن آمن بالله آمن بوعده ووعيده وجزائه على الأعمال خيرها وشرها، ومن آمن بالله آمن بشرعه وأمره ونهيه، وذلك لأن الإيمان بالله يستدعي أن يؤمن بالله تعالى ربا وخالقا، فيعتقد أنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، ثم يؤمن بأنه إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، يؤمن بأنه إله الخلق إلههم الذي لا إله لهم سواه، الذي يجب أن يألهوه ويعبدوه وحده. وأهم ما يجب الإيمان به مما يتبع الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وذلك لأن ربنا سبحانه سمى نفسه بالأسماء الحسنى وأمر بأن يدعى بها في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك أيضا وصف نفسه بصفات الكمال وأمر بأن تعتقد تلك الصفات وأن يؤمن بها العباد وأن يوصف الرب بصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتتها له رسله، وذلك لأنه سبحانه أعلم بنفسه ورسله أعلم بمن أرسلهم، فيرجع في هذا الباب إلى كلامه الذي أنزله وجعله شفاء ودواء، قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المراد بهذا كلام الله، وصفه بهذه الصفات كلها فيؤمن بأنه حق وبأنه كلام الله وحده، ويؤمن أيضا بأنه سبحانه متكلم ويتكلم إذا شاء كما يشاء، وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد، يتكلم إذا شاء بما يشاء، بل إن كلامه ليس له نهاية، كما أخبر بذلك عن نفسه، أخبر عن كلامه قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو كان شجر الدنيا من أولها إلى آخرها أقلام، وكانت البحار السبعة مداد حبر يكتب به، فكتب بذلك الحبر كله وكتب بتلك الأقلام لتكسرت الأقلام ولنفد البحر أو نفدت البحار كلها ولو جئنا بمثله مددا. هذا دليل على أن الله تعالى متكلم، وأن كلامه لا يحصيه إلا هو. كذلك أثبت أهل السنة أن من كلام الله كتبه التي أنزلها على أنبيائه، فقد ضمنها كلامه، فالقرآن كلام الله، والتوراة كلامه، والإنجيل الذي أنزله على عيسى كلامه، والزبور الذي آتاه داود كلامه، وصحف إبراهيم كلامه التي أنزلها عليه، وكذلك بقية الأنبياء أنزل عليهم كلامه، فكلها من كلامه، وكلها متضمنة لأحكام ولأدلة ولبراهين وآيات بينات، فتقبلها الرسل وصدقوا بأنها كلام ربهم، وكذلك أتباعهم الذين اتبعوهم حقا صدقوا بأنها كلام الله وعملوا بها وطبقوها أتم التطبيق، وذلك لأنهم صدقوا الرسل وصدقوا بما جاءوا به، ومن جملة ما جاءوا به وبلغوه تلك الكتب التي أخبروا بأنها منزلة عليهم وبأنها كلام ربهم. كذلك أيضا قد أخبر الله تعالى بأنه كلم بعض خلقه، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه كلم موسى على الطور، ناداه وأسمعه النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع، فسمع موسى نداء الله تعالى ولبى ذلك النداء،
كلمه الله وأسمعه قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذا كلام الله الذي سمعه موسى. ومنه ما ذكر في آيات أخرى مثل قوله وأن ألقي عصاك وألقي عصاك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. وكذلك قوله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. هذا كلام الله كلم به موسى. سمع موسى كلام الله تعالى فلما سمعه لا شك أنه وثق بأن ربه هو الذي يكلمه وصدق بذلك. أكد الله تعالى ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما. ولا شك أنه كلمه بكلام يفهمه يسمعه ويفهمه بمعنى أن الله ثبته وقواه على أن ثبت لسماع كلام الله. وإلا فقد ورد في الحديث أن كلام الله شديد وقعه على الأسماع في الحديث المشهور حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. السماوات ترتجف إذا سمعت كلامه والملائكة يخرون سجدا إذا سمعوا كلامه. فإذا تكلم ظهرت هذا الكلام الشديد الذي يظهر أثره على هذه المخلوقات. وفي حديث آخر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. أي إذا تكلم الله تعالى فإن كلامه الذي يسمع مثل سلسلة تجر على صفوان. الصفوان هو الصفاة الملسى الحصاة الملساء التي ليس فيها تشقق وهي كبيرة واسعة. والسلسلة هي قطع الحديد الكبيرة التي هي حلقات مدخل بعضها في بعض. فإذا سحبت هذه السلسلة على الصفا ظهر لها صوت شديد يزعج السامعين. شبه صوته الذي تسمعه الملائكة والسماوات بجر السلسلة على الصفوان. فكل هذا فيه إثبات سماعهم لكلام الله. ذكر في الحديث أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. يسمع كلام الله يكلمه بما أراد
من إنزال على نبي أو من تنفيذ أمر أو من تعذيب أو من رحمة أو من عذاب أو ما أشبه ذلك، فيسمع كلام الله تعالى. فالملائكة يسمعون كلام الله، والسماوات تسمع كلام الله وترتجف، وجبريل الملك ملك الوحي يسمع كلام الله، وقد سمعه أيضا بعض البشر كموسى سمع كلام الله ونداءه، وكذلك سمعه آدم سمع كلام الله لما قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها إلى آخر الآيات. لا شك أن هذا خطاب من الله تعالى لآدم. وكذلك بعد أكله من الشجرة قال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا أيضا كلام الله للأبوين، سمع كلام الله. وكذلك أيضا قد أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وكلمه ربه، ففرض عليه الصلوات منه إليه وسأل ربه التخفيف، قال يا ربي خفف عن أمتي، فقال فوضع عنه عشرا، وهكذا حتى قال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. هذا أيضا كلام الله الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا واضح في أن الله سبحانه يتكلم كما يشاء. هذه عقيدة أهل السنة، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. جاء من المبتدعة من أنكر ذلك إنكارا كليا، أنكروا أن يكون الله تعالى يتكلم كما يشاء، وأنكروا أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسمع كلام ربه، وأنكروا أن يكون موسى أيضا سمع كلام الله، وتأولوا ذلك بتأويلات بعيدة عن الصواب، وذلك كله بناء على معتقدهم في إنكار كلام الله. ثم أخذوا يعيبون من أثبت كلام الله ويقولون إننا مشبهة، إننا مشبهة نجعل لله كذا وكذا وكذا، يقولون إنكم تثبتون لله ما يثبت للآدمي، إن الكلام لا بد أن يكون بلسان وبشفتين وبلهوات وبنفس وبحنجرة وبكذا وكذا. هكذا يدعون ليثبتوا أن هذا تشبيه، أن من أثبت كلام الله فقد شبه، وليس لهم حجة في نفي كلام الله إلا ما ارتسم في أفكارهم أن الكلام يستلزم إثبات كذا وكذا. ونحن نقول لا يلزم ما ألزمتمونا، إذا أثبتنا أن كلام الله حق فلا يلزمنا ما ألزمتمونا. نحن نقول يتكلم ربنا كما يشاء، وكلامه مسموع وبصوت مسموع، ولكن لا يلزم ما تقولون أو ما تلزمون به أهل السنة من إثبات لهوات وإثبات حنجرة وإثبات كذا وكذا. تعالى الله، بل إذا قلنا إنه متكلم فإنه كما يشاء. فالحاصل أن هناك طائفة المعتزلة الذين أنكروا كلام الله حقا، وادعوا أنه مخلوق، أن القرآن مخلوق، وأن جميع كلام الله تعالى مخلوق، وأن الله لا يتكلم. ولزمهم بهذا الاعتقاد وصف الرب تعالى بالنقائص وبالعيوب، فإنه يلزم من ذلك الوصف بالبكم وبالخرس الذي لا يتكلم، هو الأخرس والأبكم، وهو وصف نقص. وأيضا لا بد أن يكون الشرع مبنيا على كلامه، فبأي شيء أرسل الرسل إلا بكلامه، وبأي شيء ثبتت الشرائع إلا بكلامه، وبأي شيء حق وعد الله ووعيده إلا بكلامه، وبأي شيء عذب من عذب ونصر من نصر إلا بكلامه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحاصل أنهم اضطربوا في هذا الباب، فمنهم من نفى كلام الله كالمعتزلة، ومنهم من أثبت لله كلاما معنويا وجعلوا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا أنه عين الكلام. ونحن نقول بل إنه عين الكلام، أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. هذا هو القول الصحيح، وقد مر بنا حكم هؤلاء الذين ينكرون كلام الله، وأن هناك من السلف من كفرهم وضللوهم وسبوهم واستحلوا قتلهم، وذلك لبشاعة قولهم. فليحذر المؤمن أن يركن إلى تلك الأقوال، أو يركن إلى من يحبذها أو يوافق عليها. الآن نستمع إلى كلام الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. قال: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. قال: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ولكن لا يستثني أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. قال: سمعت أبي يقول: الحجة على من لا يستثني قول رسول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أبي: حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نم عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة عائشة فيقول هذا الكلام. قال حدثني أبي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فذكر الحديث ويقال هذا مقعدك منها ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. قال حدثني أبي أنبأنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال أنبأنا سفيان عن علقمة بن مرثل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال حدثني أبي أنبأنا أبو نعيم سمعت سفيان يعني الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص. قال حدثني أبي سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء والإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. قال حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص وكذا ما كان سفيان يقول. قال حدثني أبي قال كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثني أبي سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال حدثني أبي أنبأنا وكيع قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الصمد بن حسان أنبأنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي أنبأنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر ابن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال حدثني أبي أنبأنا حجاج سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. قال حدثني أبي أنبأنا حجاج أنبأنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في إيمان فقال زلة من عالم. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن بن مهني أنبأنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المثل المرجئة مثل الصائبين. قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل أنبأنا سفيان أنبأنا سعيد بن صالح قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. قال حدثني أبي أنبأنا يونس أنبأنا حماد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. قال حدثني أبي أنبأنا محمد بن بشر أنبأنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. قال حدثني أبي أنبأنا إسماعيل عن أيوب قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له لا تجالس طلقا يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. قال حدثني أبي أنبأنا هيثم أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. قال حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن عياش عن جرير عن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. قال حدثني أبي أنبأنا عفان بن مسلم أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب ابن خماشة أنه قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. قال حدثني أبي قال عفان سمعت حمادا عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له إنك حدثتني عن أبيه عن جده، قال أحسب أنه عن أبيه عن جده. قال حدثني أبي أنبأنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول مؤمن إن شاء الله.